هذه إذاعة طهران والساعة فيها الواحدة بعد منتصف الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء، هذه عناوينها. إيران تستعد للاحتفاء بيوم القدس العالمي وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر على المحتلين. تواصل الدعوات في مختلف الدول لإحياء يوم القدس العالمي وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة. طهران تؤكد أن المواقف الغربية الأخيرة ستؤدي إلى إفشال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. يطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي يوم غد الجمعة في كلمة مباشرة بمناسبة يوم القدس العالمي، سيتم بثها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية. إلى ذلك، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا دعت فيه شعوب وحكومات الدول الإسلامية للحفاظ على جذوة المقاومة متقدة والضغط على القوى الدولية للعمل بمسؤولياتها في دعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. هذا وعقدت منظمة الإعلام الإسلامي مؤتمرا بعنوان تحرير القدس قريب بحضور تحرير القدس قريب في طهران بحضور ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي. أكد المشاركون فيه أن يوم القدس هو استراتيجية الأمة، وتم تشكيل حركة ضخمة في الغرب لمقاطعة الكيان الصهيوني. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة وتتحقق هذه الأمنية التاريخية، وقال إن الشعب الإيراني سيحتفي بيوم القدس العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. بدورها، اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف المقاومة والوحدة بين الفصائل الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مكافحة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن توازن القوى في فلسطين والمنطقة يميل لصالح المقاومة. هذا واعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية يوم القدس العالمي فرصة كبرى لاستعراض قدرة العالم الإسلامي أمام الاستكبار والصهيونية الغاصبة، مؤكدة أن العالم سيشهد قريبا الاحتفال بتحرير القدس. حول تسمية الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي قبل 40 عاما، نستمع إلى التقرير التالي.
يوم القدس العالمي يوم يختزل كل الأيام وكل معاني أن يكون للقدس يوم عالمي. اليوم الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره لما لقضية القدس من أهمية محورية في أبعادها التاريخية والجغرافية والإنسانية والعقائدية. وبعد 42 عاما على انطلاق هذا اليوم العالمي، تواجه القضية الفلسطينية تحديات ومشاريع ترمي إلى إنهائها وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقهم بالعودة واستعادة أرضهم. عوامل كثيرة تراكمت طوال 4 عقود أوصلت الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون إلى ما هو عليه، حيث تخلى عنهم من كانوا يتبجحون بوقوفهم إلى جانبهم واصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت الصفقات تتوالى عبر الفرض بقوة السلاح وقوة التجويع من أجل القبول بالتسويات المبنية على مصلحة الاحتلال أولا وأخيرا. هذه التسويات والتي يشكل التطبيع مع الاحتلال أبرز وجوهها، فتحت الباب أمام انتهاكات إسرائيلية أكبر وجرائم حرب ترتكب بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين. وما محاولات سلطات الاحتلال لإخلاء حي الشيخ جراح إلا أحدث حلقات مسلسل التمييز العنصري وجرائم الحرب الإسرائيلية، فهؤلاء الذين يواجهون الخصم والحكم مجتمعين في عنوان الاحتلال الإسرائيلي يرون بيوتهم تنهب وتمنح للمستوطنين، وأي ردة فعل من أي نوع كانت، سواء بالاحتجاج ورفض هذا الظلم وسواء بالعمليات البطولية، تواجه بالتنديد استرضاء للاحتلال. على هذا الأساس جاء يوم القدس العالمي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى قضية القدس التي هي حقيقة محورية لا يجب المساس بها، والأساس الذي تقوم عليه هذه القضية عودة الحقوق كاملة، حيث تؤكد إيران دائما أن الحل الوحيد يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وتحديد النظام الفلسطيني في المستقبل على أساس إجراء استفتاء بمشاركة جميع السكان الأصليين لتشكيل دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس. وإلى جانب حل الاستفتاء المطروح يبرز دور المقاومة العسكرية التي لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على رسالة يوم القدس العالمي وإبقاء القضية حية بعد 4 عقود من الخيبات التي منيت بها من القريب قبل البعيد.
أكدت حركة حماس أن ثورة الضفة العارمة وانفجارها بوجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت، فيما حذرت الحركة الإسلامية في القدس من تبعات اقتحام المستوطنين للأقصى في يوم 28 من شهر رمضان ومحاولة الاحتلال الالتفاف على الهبة الجماهيرية للمقدسيين. هذا وقررت شرطة الاحتلال إغلاق باب العمود وطريق باب الواد وعدد من شوارع البلدة القديمة بالقدس الأحد المقبل بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين. من جهة أخرى شيعت الجماهير الفلسطينية في نابلس جثمان الفتى سعيد عودة الذي ارتقى مساء أمس بنيران قوات الاحتلال، فيما قام المستوطنون بالاعتداء على أهالي الشيخ جراح لحظة الإفطار. دعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني والأمة الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي وإعلان البراءة من أمريكا والاحتلال، مؤكدة أن تحرير القدس بات أقرب من أي وقت مضى. كما حثت أحزاب اللقاء المشترك على الاحتشاد بالعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء يوم القدس. وفي مدينة كراتشي الباكستانية أقيم مؤتمر حول إحياء يوم القدس بمشاركة كبار العلماء، فيما أكدت حركة حق البحرينية أنه لابد من مواصلة المقاومة حتى تحرير كل الأراضي العربية المحتلة من قبل العدو الصهيوني. وفي لبنان دعا تجمع العلماء المسلمين إلى توحد الفصائل الفلسطينية مشيدا بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية. نستمع إلى جانب من بيان تجمع العلماء المسلمين في لبنان حول يوم القدس العالمي.
باسم تجمع العلماء المسلمين نعلن المواقف السياسية التالية: أولا، على صعيد الوحدة الإسلامية يمكن لي أن أعلن وبكل صراحة وبناء لخبرة وتجربة أن مشروع الفتنة المذهبية لم يحقق أهدافه، وهو وإن أحدث بعض الندوب إلا أننا استطعنا الانتصار عليه، وحددنا وبشكل واضح أن الصراع في الأمة ليس صراعا مذهبيا بل هو صراع سياسي بين نهجين: نهج مقاومة تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران، ونهج استسلام للشيطان الأكبر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، على صعيد فلسطين ندعو الفصائل الفلسطينية كافة للتوحد في غرفة عمليات واحدة وقيادة حرب شعبية كي يشعر العدو الصهيوني بالثمن الباهظ لاحتلاله لأرضنا، وندعو لدعم الشعب الفلسطيني في الصمود في أرضه من إعادة بناء ما هدمه العدوان ورعاية عوائل الشهداء والجرحى وبناء المدارس والمستشفيات، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الأمنية والسياسية كافة مع العدو الصهيوني حتى لو كان الثمن ذهاب السلطة، فلا بارك الله بسلطة لا تستطيع حماية شعبها. ثالثا، على صعيد لبنان نؤكد على ضرورة دعم المقاومة في حربها ضد العدوين اللدودين لهذه الأمة، العدو الصهيوني والتكفيري، وأن الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الحل لحماية لبنان والدفاع عنه، وندعو للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوسياسية تضم الكتل السياسية الفاعلة وتضع مشروعا إنقاذيا يخرجنا من المأزق الذي نعيشه. خامسا، على صعيد الحروب التي تدور في المنطقة، نعتبر أن الحرب التي يخوضها الجيشان السوري والعراقي والمقاومة هي معركة في حربنا ضد العدو الصهيوني وليست شيئا آخر، بل أصبح اليوم إضعاف الكيان الصهيوني مقدمة لإسقاطه وزواله يكون بإزالة العدو التكفيري، لأنه اتخذ منه درعا يحميه من جهة ويضعف خط المقاومة من جهة أخرى.
وصل مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس أراغشي إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي يوم غدا الجمعة، وتزامنا مع ذلك أعلنت طهران رفضها للمطالب الأمريكية والأوروبية الجديدة بتدمير إيران لأجهزة طردها المركزية المتطورة مقابل إلغاء بعض أنواع الحظر، وتحذر من أن الإصرار على ذلك سيفضي إلى فشل المفاوضات برمتها. وفي واشنطن قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن بلاده تعتقد أنه من مصلحة أمنها القومي استئناف الامتثال للاتفاق النووي، متوقعا إمكانية التوصل لتفاهم خلال الأسابيع المقبلة. أكدت سوريا أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضيها وسيادتها تهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال رسالة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، قال فيها إن كيان الاحتلال يستفيد من مظلة الحماية التي توفرها دول معروفة دائمة العضوية بمجلس الأمن ليواصل عدوانه وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي. وحذرت رسالة من عواقب تجاهل مجلس الأمن مسؤولياته، مؤكدة احتفاظ سوريا بحقها في استخدام كل الوسائل لصد الاعتداءات الصهيونية وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها. تعرض رتلان للقوات الأمريكية إلى هجومين بعبوتين نسيفتين في العراق، وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم الأول وقع في محافظة الأنبار غرب العراق وأسفر عن إصابة عنصر يعمل في شركة أمنية، فيما وقع الآخر في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك، بدأت قوة من الجيش والحشد الشعبي في العراق عملية أمنية شرق صلاح الدين شمال بغداد، تم خلال المرحلة الأولى تطهير بعض المناطق، وفي محافظة نينوى طهرت قوات من الحشد الشعبي والجيش مناطق على ضفاف الجانب الأيسر لدجلة، وأسفرت العملية عن مصادرة زوارق نهرية للإرهابيين. أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فشل المباحثات في العاصمة العمانية لحل الأزمة اليمنية. إلى ذلك، عزت مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات لاحتدام الخلافات بين أطراف المحادثات بشأن مقايضة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
إلى أفق مسدود كما يبدو، وصلت اللقاءات والمشاورات في العاصمة العمانية مسقط حول حل الأزمة اليمنية. فالمبعوث الأممي مارتن غريفيث يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق، فيما ترجع مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات إلى احتدام الخلافات بين الأطراف حول مقايضة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار. المسؤولون في صنعاء يعيدون فشل هذه المحادثات إلى تبني الطرف الآخر لرؤى تجزئية لإنهاء الحرب، وهو ما يرفضونه من منطلق أن اختزال الصراع في معركة جزئية لن يحقق السلام، خاصة في ظل المعلومات أن التحركات الأمريكية والسعودية الأخيرة هدفها إيقاف تقدم قوات صنعاء نحو مأرب خشية فقدان السيطرة السيطرة على المحافظة التي تمثل ملجأ أخيرا لتمركزهم وقواتهم في الشمال اليمني. وبالتزامن مع تعثر مفاوضات مسقط، برزت أحاديث عن قرار أممي مرتقب هدفه فرض قرارات جديدة بشأن اليمن، منها إيقاف معركة مأرب بناء على ضغوطات أمريكية وسعودية، وهو الأمر الذي تقلل صنعاء من أهميته، معتبرة أن أي مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلا للتحقيق إذا لم يلبي المصلحة اليمنية. وتؤكد القوى السياسية هنا رفضها لأي تهديدات وأجندة دولية وأممية تستهدف صمود اليمنيين ومقاومتهم لمشروع العدوان على بلدهم الممتد منذ 7 سنوات ومشروعية مواجهته.
اتهمت منظمة حقوقية ولي العهد السعودي بن سلمان بانتهاج القمع السياسي لتعزيز سلطاته. وقالت منظمة منا: لقد وصل الثمن الذي يجب أن تدفعه الأصوات الناقدة في المملكة إلى مستويات مشؤومة للغاية بعد صعود بن سلمان إلى السلطة. وكشفت المنظمة عن قيام بن سلمان شخصيا بتعذيب بعض الناشطين ومنهم الدويش، موضحة أن الدويش ليس معارضا سعوديا، مؤكدة ولاءه القوي لأسرة آل سعود الحاكمة. وأضافت أن بن سلمان استدعى الدويش وجعله يجثو على ركبتيه وشرع في الاعتداء عليه شخصيا، حيث لكمه في صدره وحنجرته وتركه ينزف بشدة من فمه حتى فقد وعيه. وجه السجناء السياسيون البحرينيون نداء للمنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية في العالم من أجل الضغط على النظام لاحترام الحقوق الأساسية للسجناء. وأشار النداء إلى تفشي كورونا في السجون البحرينية، حيث تم إحصاء عشرات الحالات من الإصابة بالعدوى في سجن جو فقط، مؤكدا انتشار الأمراض الجلدية أيضا خصوصا الجرب بسبب الظروف الصحية السيئة. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب يعد من أولوياته القصوى. وأضاف العماد ميشيل عون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان أن تحقيق الإصلاحات وفي مقدمتها التدقيق المالي هو أمر أساسي للنهوض بلبنان. للمزيد من تسليط الأضواء على أهداف زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت ولقائه بالقادة السياسيين في لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
قد تكون الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة الرئيس الفرنسي قبل أن تشرع باريس بوضع قيود عقابية على شخصيات لبنانية تتهمها بعرقلة الحل السياسي والضلوع بالفساد. على هذا الأساس حتى وزير خارجية فرنسا رحاله في بيروت وبرنامج لقاءاته الرسمية انحسر برئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري، وقد خرج من الاجتماعين دون أن يدلي بتصريح. أما جدول زياراته الآخر فيكتنفه الغموض.
كلياتنا بنعرف أنه بهالبلد بعد اتفاق الطائف القبلة لتشكيل الحكومة هي السعودية، واليوم مني شايف أنا في أي رضا سعودي على هالمعادلة المطروحة. الشغلة الثانية، مني شايف الإدارة الأمريكية فعليا ماشي مع الإدارة الفرنسية مثل ما بتسوى بالإعلام.
هناك دائما سيكون جهود، ولكن يعني الكل يطالب لبنان، وأعتقد نفس الشيء هذا ما يقوم به وزير خارجية فرنسا، يطلب من اللبنانيين مساعدة أنفسهم حتى يستطيع العالم أن يساعدهم. فاليوم الاتكال هو على وعي القيادات السياسية اللبنانية لخطورة المرحلة ولضرورة أن يكون هناك جهد بهذا الاتجاه.
بهذا سيدتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. إيران تستعد للاحتفاء بيوم القدس العالمي وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر على المحتلين. تواصل الدعوات في مختلف الدول لإحياء يوم القدس العالمي وسط تأكيد على التمسك بخيار المقاومة. طهران تؤكد أن المواقف الغربية الأخيرة ستؤدي إلى إفشال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساؤكم بألف خير. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:13 وعلى مدى 20 دقيقة. تستمعون إلى دعاء أبو حمزة الثمالي في الساعة 2:33. يأتيكم برنامج قبل طلوع الفجر عند الساعة 2:31 وعلى مدى ساعة كاملة. سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:31. أسلمت لله، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:36. الطريق إلى الله، يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 4:47. تستمعون إلى تلاوة جزء من القرآن الكريم في الساعة 5 تماما. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6 تماما وعلى مدى حوالي 10 دقائق. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون إلى إعادة هذا البرنامج في الساعة 6:16. تستمعون إلى دعاء الندبة في الساعة 7:11. الصيام وحسن التنعم، يأتيكم في الساعة 7:47. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: يوم القدس العالمي إحياء للدين. يلقيها على مسامعكم فضيلة الشيخ حسين السندي. أطيب الأوقات أتمنها لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله في كتابه وجليل خطابه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. آمنا بالله، صدق الله ربنا العلي العظيم. أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الإنسان وجعله يعيش بين بني جنسه، يتحرك بين الناس، وأراد الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان من خلال معيشته مع الناس أن يوفق بين تلبية احتياجاته الخاصة وبين ما يريده الناس منه وبين تلبية احتياجات المجتمع الذي يعيش فيه هذا الإنسان، بحيث يقوم هذا الإنسان بحالة التوفيق وعدم التصادم، لأن الإنسان له احتياجات كثيرة، نفسه تدعوه إلى شيء، ورغبات نفسه وشهوات نفسه كثيرة، ولكن بما أنه يعيش في وسط المجتمع، الناس الذين حوله أيضا لهم رغبات، لهم احتياجات، فمن المشاهد أن رغبات الناس تتصادم واحتياجات الناس تتلاقى وتحصل حالة الصدام وحالة المنافرة وحالة المشاجرة. ليش؟ لأنه هذا يريد شيء وذاك يريد شيء آخر. فالصعوبة تكمن في كيفية توفيق هذا الإنسان بين احتياجاته الخاصة وبين احتياجات المجتمع. الصعوبة هنا تكمن، الله يريده أن يسمح لعقله أن يتحرك وأن يعمل لكي يوفق بين احتياجاته. أما إذا جعل الإنسان قيادة حياته بيد نفسه، فإن نفسه عمياء، نفسه لديها احتياجات، لديها رغبات، لديها شهوات لا تتوقف إلا بالحصول عليها. ولهذا لو ألقيتم أيها الأحبة نظرة سريعة في مشاكل المجتمعات، لوجدنا أن مشاكل المجتمعات، إذا لم أقل 95%، لا أقل 90% من هذه المشاكل ناتجة من تصادم رغبات الناس، مع أن قيادة الناس سلمت بيد أنفسهم، رغبة فلان في هذا الشيء وفلان أيضا يريد هذا الشيء، ولا نفس هذا تتنازل ولا نفس هذا تتنازل، النفس عمياء، اللي يتنازل واللي يستطيع يوفق هو العقل. أما إذا الإنسان سلم حياته بيد نفسه، بالتالي مصالح تتصادم، رغبات نعم تتلاقى وتصطدم، بالتالي تنتج هذه المشاكل. الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يعطي عقله مجال لقيادة حياته، وبالتالي العقل عنده قدرة على أن يقوم بحالة التوفيق. الله تعالى يريد أيضا من هذا الإنسان من خلال معاشرته للمجتمع أن يسعى وينتفع بالناس الذين حوله لكي يحقق الغاية التي خلق من أجلها. أكو بعض الأشخاص يتصورون بأنهم بإمكانهم أن يعيشوا بعيدا عن الناس، يذهب إلى قمة من قمم الجبال ويتعبد هناك وينعزل عن الناس وعن مشاكل الناس وعن مشاكل المجتمعات، لكن ألا يعلم هذا الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى أراد له أن يحقق الغاية التي خلق من أجلها لا عن هذا الطريق، مو عن طريق الاعتزال عن الناس. طريق الاعتزال عن الناس والذهاب إلى قمم الجبال والاختلاء بالنفس هناك، هذا إنما يحقق رغبة في داخل نفس هذا الإنسان، ولكنه في الواقع لا يحقق له الصلاح والتكامل الذي يريده الله سبحانه وتعالى. إنا جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله سبحانه وتعالى جعل الناس شعوبا وقبائل حتى يتعارف هؤلاء الناس على بعضهم البعض، حتى يميز هذا الإنسان عن ذاك الإنسان من خلال كون هذا ينتمي إلى شعب وذاك إلى قبيلة، نعم هذا إلى فصيلة معينة ذاك إلى فصيلة أخرى، بالتالي يتمايزون ف فيعرف بعضهم البعض الآخر. المهم، ولكن في عين الوقت الله تعالى يريد من خلال هذا الاجتماع البشري الإنسان يستطيع أن يحقق الغاية والهدف وأن يسير في طريق التكامل وأن ينال السعادة. ولكن أعداء الإنسان، ولكن أعداء الدين عبر التاريخ الذين يعيشون حالة المصلحية، هؤلاء لا يمكن أن يفسحوا المجال لتكامل الإنسان، لأن الساقط أجل الله السامعين يريد الناس أن يكونوا معه، يريد أن يعيش الناس معه، لا يريد أن يكون وحده في زبالة التاريخ. الساقط ينظر إلى الناس ويشوقهم إلى وضعه وإلى حالته. أعداء الدين وأعداء الأنبياء عبر التاريخ من خلال الحركة المصلحية التي تحركوها حاولوا أن يقفوا حجر عثرة في كمال وفي صلاح الإنسان، وبهذا ينظرون دائماً إلى ماذا يفعل الأنبياء. الأنبياء يسعون لتوحيد جهود الإنسان، لصلاح الإنسان، لكمال الإنسان. أعداء الدين بعكس ذلك، من باب وبضدها تتميز الأشياء. ولهذا أعداء الدين وأعداء الإنسان على وجه الخصوص الإنسان أيا كان هذا الإنسان، أعداؤه هم الذين لا يرون له حرمة، ولهذا يجدون أن مصالحهم لا تتحقق إلا أن يهيمنوا على الناس، أن يسيطروا على الناس. انظر في سيرة الفراعنة ماذا فعلوا في الناس، لا يهمهم هذا أبيض وهذا أسود، المهم لديهم أن تتحقق مصالحهم، وتحقق مصالحهم لا يحصل إلا بالهيمنة والسيطرة على الناس وعلى المجتمعات، وممارسة الإذعان والإذلال وإخضاع الناس لهم. ووجدنا ذلك ابتداء من النظرة الاستبدادية اللي يعيشها الإنسان في الأسرة، إلى النظرة الاستبدادية اللي يعيشها زعيم العشيرة، إلى النظرة نعم المستكبرة المتسلطة اللي يعيشها زعيم القبيلة، وهكذا إلى أن تصعد في المجتمعات إلى أن يأتي زعيم الدولة الكبرى. في الواقع هؤلاء كلهم يتحركون من خلال مصلحة. هؤلاء إذا أردنا أن نشبههم فهم كعباد الشمس، يتحرك عباد الشمس أينما تميل الشمس. بالتالي هؤلاء البشر لا يهمهم شيء في الحياة إلا تحقيق مصالحهم الخاصة، وبهذا نجدهم يهيمنون على الشعوب، يهيمنون على كذا، وتنتج حالة الاستعمار. والاستعمار أخذ صور متعددة. الاستعمار الحديث الذي عاصرنا بعض أيامه وما زالت أيامه السوداء عالقة بأذهان الناس، وما زالت أيامه السوداء يعيشها كثير من الشعوب وكثير من البلدان، الاستعمار أنا في تصوري يتصف بثلاث صفات. أي استعمار يتصف بثلاث صفات رئيسة وجوهرية. الصفة الأولى أنه يتحرك من خلال المصلحة، هو حالة مصلحية، المصلحة هي كل شيء. هذا تشرشل وزير المستعمرات البريطانية الأسبق له مقولة، يقول: ليس لبريطانيا علاقات دائمة وإنما لها مصالح. احنا يقول ما عدنا علاقات دائمة ويا أحد، احنا عدنا مصالح دائمة، نحن نتحرك من خلال مصلحتنا. مصلحة اليوم تقتضي أن نعقد اتفاقية ويا هذا البلد، نعقد اتفاقية، غدا نعم نبرم اتفاقية ويا عدو هذا البلد. المهم نحن نتحرك لتحقيق مصالحنا، ليست لنا روابط وعلاقات دائمة وإنما لنا مصالح دائمة. هذا المنطق هو ما يتحدث فقط عن دولته، وإنما يتحدث عن النهج الاستعماري في العالم. النهج الاستعماري والدول الكبرى اليوم، الدول المتنفذة في العالم، هذا نهجها، نهجها المصلحة فقط وفقط، لا شيء غير المصلحة. هذه الصفة الأولى، أنهم مصلحيون يتحركون في هذه الحياة لتحقيق مصالحهم. الصفة الثانية، أنهم إذا دخلوا بلداً واستعمروه لا يخرجون إلا بالقوة. بعبارة أوضح، أنهم يرون مصلحتهم في احتلال هذا البلد أو في ذاك، فكيف يمكنك أن تقنعهم بيسر وبلين وبسهولة؟ تقول له يا هذا، أنت جئت واستعمرت البلد فترة من الزمن وأخذت من الخيرات البلد ما أخذت، الآن شوية تفضل اطلع. لا، لا يفقه هذه اللغة، جاء لكي يحقق مصلحته، لا يهمه من أنت وماذا تقول. إذا وجد، نعم، إذا وجد مصلحته في الخروج راح يطلع، أما أنه يخرج بكلمات اللين وبكلمات نعم تطيب الخاطر، هذا لا يفهمه المصلحيون في الدنيا. ولهذا دائما ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. بقيت أساليب القوة ذاك شيء آخر. أساليب القوة أساليب متعددة، يعني عندما نقول أساليب القوة لا يعني حمل السلاح. يمكن هناك ضغوط اجتماعية، يمكن هناك ضغوط نعم شعبية تتحرك في الشارع أو في غير الشارع، على كل حال يمكنها أن تؤثر وأن تكون نعم ورقة ضاغطة على ذاك المستعمر البغيض، فتكون القوة التي تخرجه من البلد. احنا لا نفهم دائما عندما نقول قوة، لا ينبغي أن نفهم القوة يعني حمل السلاح، لا، القوة لها أشكال ولها أدوات كثيرة، وتحققها بأساليب متنوعة، واحدة من أساليب حمل السلاح. الصفة الثالثة التي يتصف بها المستعمر عبر التاريخ، أنت ادرس حياة الاستعمار والدول التي استعمرت سوف تجد هذه الصفة الثالثة، أنهم إذا دخلوا بلد لا يخرجون من تلك البلد إلا إذا وضعوا فيها لغم بحيث قابل للانفجار، يعني يضعون مشكلة. ولماذا؟ فلسفة هذا اللغم شنو؟ فلسفة هذا اللغم وهي المشكلة التي يزرعونها في البلدان التي يحتلونها ويخرجون منها حتى تبقى هذه البلاد أسيرة لهم أولاً، وتحصل فيها مشاكل حتى الناس يترحمون على أيام زمان. الناس شعوب إذا خرج المستعمر من بلد ووضع فيها مشاكل، ثم بعد خروجه حصلت هاي المشاكل لأنه الألغام موجودة موضوعة، فانفجرت هاي الألغام وحصلت مشاكل بين الطوائف بين الناس. الناس في هذا البلد يترحمون، يقولون الله يرحم أيام زمان، كان أيام هدوء، كان أيام كذا، وهم لا يعلمون بأنه ذاك المستعمر البغيض هو الذي خلق لهم هذه المشاكل حتى يجعلهم يترحمون عليه وحتى يهيئ الأرضية له من جديد أن يدخل. وأنا في تصوري ومن خلال متابعتي لكثير من الحالات الاستعمارية في العالم، ما رأيت استعمارا دخل إلى منطقة وخرج منها، ماكو، يطلع من الباب ويدخل من شباك، نعم يطلع بصورة بناك إنه طلع من البلد، لا، هو يأتي ويدخل إلى تلك البلد بلباس آخر، من منفذ آخر، من مكان آخر. وأكبر مشكلة وضعها المستعمر البغيض في الاستعمار الحديث هي مشكلة إسرائيل. عندما الاستعمار تقاسم هذه دول المنطقة، وأنا أعجب من دول الاستعمار أن تتحدث عن حقوق الإنسان. دائما أقول آخر من يحق له أن يتحدث عن حقوق الإنسان هي الدول الاستعمارية. أنت دولة مستعمرة جئت ونهبت خيرات هذا البلد أو ذاك البلد، ثم يروق لمسؤوليك أن يتحدثوا عن حقوق الإنسان هنا أو هناك؟ أنت ماذا فعلت في الناس؟ مص خيرات الشعوب. انظر إلى الدول الاستعمارية الآن، أطلع الدول الاستعمارية شوف خيرات بلداننا أخذت إلى تلك البلدان، وبقيت البلدان المستعمرة بعد أن خرج المستعمرون من الباب طبعا ورجعوا بألوان وبأشكال مختلفة، بقيت دول فقيرة أولا فيها مشاكل كثيرة، وبقيت أيضا من جملة الأمور التي يضعها المستعمر عند خروجه في الأعم الأغلب يخلي بذرة خلاف وبذرة فتنة وألغام موجودة، بعضها ينفجر بعد سنة، بعضها ينفجر بعد 5 سنين، بعضها ينفجر بعد 10 سنين، المهم تبقى هذه المنطقة تعيش في مشاكل كثيرة. ونعم كله من جراء ذاك الاحتلال وذاك الاستعمار. إسرائيل أريد لها كما يصرح أحد وزراء خارجية بريطانيا اللي عاش من 1774 إلى 1865، يقول ينبغي أن نجعل اليهود مخالب قط لقمع العرب. شايفين مخالب القط كيف؟ هكذا كانوا يفكرون في القرن 18، إلى أن بعد ذلك إجا هذا هرتزل وأسس الصهيونية العالمية. الصهيونية طبعا تعلمون صهيون في اللغة العبرية معناه جبل النور، يقصدون به أورشليم القدس يعني، ودائما هي الحركة الصهيونية مو حركة دينية، حركة سياسية استغلت الديانة اليهودية. اليوم اليهود المتدينون يكرهون الصهيونية، يكرهونها جيدا لأنها أرادت تسييس اليهودية، تسييس الدين اليهودي، وبحجج واهية بإعادة بناء هيكل النبي سليمان. النبي سليمان والنبي داود نبيان عندما بنيا هذا الهيكل، الهيكل كانت له قداسة لقداسة هذين النبيين، أما غير هيكل سليمان ما أكو أي أثر لليهود في القدس أبدا. القدس فيها آثار مسيحية وفيها آثار للمسلمين، فهي في الواقع دولة أو منطقة فيها آثار ديانتين الأخيرتين المسيحية والإسلام. المهم فجيء بهاي البذرة ووضعت في قلب العالم الإسلامي حتى يمكن أن تهيمن القوى الكبرى والقوى المستعمرة على هذا الشطر من العالم من خلال هذه الدويلة، من خلال هذا الكيان. الآية تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. عملية الإسراء، القول المشهور بأنها حصلت عملية واحدة فقط، أسري بالنبي صلى الله عليه وآله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بس هناك بعض الروايات تتحدث عن إسرائين، مو واحد، اثنين. واحد حصل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهذا الذي تتحدث عنه الآية في سورة الإسراء، وهناك إسراء ثاني حصل من بيت أم هاني إلى المسجد الأقصى. المهم سواء قلنا بوجود إسرائين أو بوجود إسراء واحد، على كل حال تحقق الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهناك النبي صلى الله عليه وآله على حسب روايات الإسلام هناك صلى بالأنبياء في بيت المقدس. طبعا بيت المقدس في النظرة الإسلامية يتميز بعدة أمور. الأمر الأول أنه القبلة الأولى للمسلمين، بيت المقدس كما تعلمون هو القبلة الأولى للمسلمين، واحترام المسلمين لبيت المقدس ينطلق من هذا الأمر الأول ومن بقية الأمور. هذا الأمر الأول، وتعلمون جيدا بأن المسلمين الله سبحانه وتعالى أمرهم أن يتوجهوا أولا في صلاتهم إلى بيت المقدس، بعد ذلك أمرهم أن يتحولوا من بيت المقدس إلى البيت الحرام. بعض الأشخاص يقولون هذا التحول إنما جاء من خلال اللقط اليهودي الذي والكلام الذي انطلق من اليهود. اليهود آنذاك طلعوا كلمات كثيرة وإشاعات بأن المسلمين ما عندهم استقلالية في دينهم، ولهذا يلجؤون إلى ماذا؟ يلجؤون إلى بيت المقدس. بيت المقدس هذا إلنا إحنا مو إلى المسلمين. طبيعي هم مشتبهين اليهود. بيت المقدس له أسبقية، النبي إبراهيم كان هناك. على كل حال اختصاصات مآثر وآثار النبي عيسى كانت أكثر. اليهودية كدين ليس لها في بيت المقدس إلا من خلال هذا الهيكل، هيكل سليمان. طبيعي على كل حال البعض يتحدث في هذا الهيكل. بيت المقدس يتصف بهذا الأمر أنه القبلة الأولى. الشيء الثاني أن بيت المقدس في النظرة الإسلامية والقدس هي أرض إسلامية، وأرض إسلامية اغتصبت، والإسلام هو الذي له حق أن يتحدث عن الأرض الإسلامية المغصوبة. الإسلام عندما يتحدث عن بيت المقدس يتحدث عن بيت المقدس بأنه أرض إسلامية مغصوبة، هذا ثانيا. ثالثا أن بيت المقدس هو من جملة المقدسات في المسيحية وفي الإسلام، وبما أن الإسلام هو خاتم الأديان إذن الإسلام هو المسؤول عن كل المقدسات السماوية. الإسلام أليس هو خاتم الأديان؟ فهو المسؤول عن المقدسات المسيحية، هو المسؤول عن المقدسات الإسلامية. في الواقع هو الدين الخاتم، يعني لا يستطيع أحد حتى من المسيحية أن يرفع عقيرته ويطالب بمقدس مسيحي، مو مقدس له علاقة بشخصيات مسيحية، لا، مقدس في الديانة المسيحية، يعني به آثار النبي عيسى. إذا كانت به آثار النبي عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فالحقيق والجدير الذي يرعى هذا المقدس هو نبي الإسلام، هو النبي الذي جاء بعد عيسى. والدين الإسلامي هو دين هذا النبي العظيم الذي بشر به عيسى، سيأتي من بعدي رسول اسمه أحمد صلى الله عليه وآله. على كل حال فالمقدسات السماوية عموما المسؤول عنها اليوم هو الإسلام، لأنه هو الدين الخاتم وهو الدين الذي يرعى الحالة السماوية جمعاء. أيضا من الأمور التي يتصف بها بيت المقدس في النظرة الإسلامية أن الإسلام ينظر إلى بيت المقدس مو فقط أنه أرض إسلامية مغصوبة، وإنما ينظر أن العدو، عدو الإسلام، أراد أن ينطلق لحرب الإسلام وللقضاء على الإسلام ولإفساد أبناء المسلمين من خلال هذه المنطقة، من خلال هذا الجزء، من خلال هذه الحالة أو الكيان الذي حصل في جسم هذا العالم الإسلامي. يوم القدس العالمي فكرة أطلقها الإمام الخميني قدس الله نفسه. في أول سنة انتصرت فيها الثورة الإسلامية المباركة أطلق الإمام أن آخر جمعة من شهر رمضان تكون هي يوم القدس العالمي. يمكن أن يتساءل شخص ويقول بأنه ما دخل الإمام الخميني في يوم القدس أو في منطقة القدس. طبعا أولا علاقة الإمام وعلاقة فقهاء الإمامية أعلى الله كلمتهم جميعا بالقدس وبالأراضي الإسلامية المغتصبة علاقة حميمية، علاقة عضوية، يعني أن هؤلاء هم نعم رأس الإسلام. فقهاء الإمامية هم المسؤولون عن الإسلام، فيهمهم كل قضايا المسلمين، هذا أولا. ثانيا أول ما تأسست المقاومة الفلسطينية في 1-1-68، يعني بعد احتلال فلسطين بعشرين سنة، لأن فلسطين احتلت سنة 48، 68 بعد 20 سنة تكونت المقاومة الفلسطينية. الإمام الخميني قدس الله نفسه جوز للمؤمنين أن يدفعوا الأخماس يدفعوا أخماس أموالهم إلى هؤلاء الفلسطينيين حتى يساعدوهم على مقاومة اليهود، مقاومة إسرائيل. هذا في سنة 68، يعني قبل أن تنتصر الثورة الإسلامية بحدود 12 سنة أو أكثر. المهم، فالمسألة ليست مسألة جديدة، والله هذا إنسان جاء وكون دولة ويريد أن يستقطب الناس، يريد أن يجعل دعاية لدولته ففعل ذلك. لا، علاقة الفقهاء، فقهاء الإمامية، علاقتهم بالقدس علاقة قديمة، وراجع ملفات مراجع التقليد، نعم سوف تجد برهان ذلك. ثم أول سفارة لفلسطين في العالم، عندما الإمام قدس الله نفسه أمر أن تتحول سفارة إسرائيل تتحول إلى سفارة فلسطين، وكانت أول سفارة في العالم كله، مو فقط في العالم العربي، مع أنه العرب كانوا دائما يقولون بأن القضية قضيتنا، مع ذلك لم يقدموا على تأسيس سفارة لفلسطين إلا بعد أن تكونت سفارة فلسطين في طهران. ماذا أراد الإمام من هذا اليوم؟ يعني الإمام عندما دعا إلى هذا اليوم، يوم القدس العالمي، ماذا يريد؟ يعني ما هي فلسفة تكوين وإنشاء يوم القدس العالمي؟ يمكن أن نعلن عن فلسفة هذا اليوم في ضمن أمور. الأمر الأول، يريد الإمام أن يعيد القضية إلى الواجهة، يريد أن يعيد قضية القدس، قضية فلسطين إلى الواجهة، بعد أن أريد لها أن تهمش. فالإمام من خلال إعلان آخر جمعة من شهر رمضان في كل عام يكون اليوم العالمي للقدس، أول شيء حتى تعاد هذه القضية إلى واجهة القضايا وتكون هي أم القضايا، ولا يمكن القفز عليها ولا يمكن تهميشها بأي حال من الأحوال. هذا أولا. ثانيا، الإمام يريد أن يركز عندما ربط أن هذا اليوم يكون في شهر رمضان وفي آخر الجمعة، يريد الإمام قدس الله نفسه أن يؤكد على إسلامية الأرض، بأن القدس أرض إسلامية، ولا يمكن لأحد أن يقول هذه الأرض عربية فقط ولا يمكن للمسلمين أن يتحدثوا عنها. لا، في الواقع هي أرض إسلامية، صحيح أرض عربية، ولكنها دخلت الإسلام فأصبح الدين الإسلامي هو الحاكم عليها، هو الموجه لشؤونها. بالتالي أراد من إعلان هذا اليوم أن تؤكد إسلامية الأرض. ثالثا، يريد أن يؤكد على أن الحق يبقى حقا حتى لو تقادم الزمن، يعني تقادم الزمان ومرور الأيام والسنين لا يجعل المغصوب، إذا شخص غصب شيء ومرت الأيام والسنون على ذلك، لا يجعل هذا المغصوب ملكا شرعيا لهذا الغاصب، يبقى المغصوب مغصوب. فالإمام يريد أن يؤكد على هذا، بأنه الأرض المغصوبة هي أولا أرض إسلامية، ثم تبقى مغصوبة حتى لو تكالب الأعداء وحتى لو تقادم الزمن ومرت الأيام والسنون، تبقى الأرض تتصف بأنها أرض مغصوبة لا بد أن تعاد إلى غاصبيها. لو قال قائل، لو أن الفلسطينيين أو سكان بيت المقدس قالوا بأننا نتنازل عنها، خلاص يمكن أن تغلق القضية ويغلق ملف القضية؟ الجواب لا. الأرض الإسلامية المسؤول عنها هو الإسلام، ليس لأحد أن يتنازل. لو خرج علينا غدا الفلسطينيون وقالوا أيها الناس اسكتوا جميعا، نحن أصحاب الأرض ونحن تنازلنا عنها، نقول لهم فيكم تراب، من أنتم؟ أنت تستطيع تتنازل عن أرضك، عن بيتك الخاص، منزلك الخاص إذا سجل باسمك وعلمنا بأنه هذا منزلك وأنت تملكه، تستطيع تتنازل عنه وتعطيه من تشاء، أما أن تتنازل عن هذا المكان المقدس وعن هذه الأرض المقدسة فهذا ما لا تملكه، والإنسان يتنازل عن شيء يملكه، أما الشيء الذي لا يملكه فكيف يتنازل عنه؟ الإمام أراد أيضا أن يؤكد على أن الالتزام بيوم القدس العالمي هو في الواقع هو التزام بالدين. كيف؟ يعني لو فرضنا بأن مجموعة من الناس قالت أنا أتنازل عن قضية القدس وتعبنا من نعم النضال والكفاح مع إسرائيل، الآن نريد أن نرتاح، الإنسان طول حياته يكون تعبان، خلينا نرتاح شوية نتنازل عن قضية فلسطين. نقول لهم أولا إذا كنتم مسلمين فالإسلام لا يسمح لكم بالتنازل، أما إذا كنتم شيء آخر وتتمسكون بقومية مثل فرض القومية العربية فعلى كل حال ليس من حقكم، إذا كنتم تتمسكون بالقومية العربية ليس من حقكم أن تتنازلوا عن هذه الأرض التي هي في أرض عربية. فالشاهد هنا الشاهد أن الإسلام لا يسوغ لمعتنقيه أن يتنازلوا عن الأرض الإسلامية المغصوبة، بالتالي التمسك بها تمسك بالإسلام، التمسك بها تمسك بالدين، والانصراف عنها في الواقع هو الانصراف عن الدين من حيث يشعر هذا الإنسان أو لا يشعر. الإمام قدس الله نفسه أراد أيضا أن يجعل هذا اليوم في كل عام يجعله يوما لتوعية الناس، توعية الناس بأن القضايا المهمة للشعوب ينبغي أن تعاد دائما وأن يذكر بها الناس دائما وأن تتحرك في شعور الناس وفي وعي الأمة. يعني هذا اليوم في الواقع لا أقل على أقل تقدير وعلى أضعف الإيمان أن الإنسان يتذكر قضية القدس في السنة يوم واحد، هو مو أحسن من أنه تهمل هذه القضية وتترك، وإذا تركت من المستفيد؟ المستفيد هو المغتصب وهو المحتل. أيضا الإمام عندما اطرح هذا اليوم العالمي للقدس أراد أن يسحب البساط من تحت أي مشروع للتطبيع نعم مع الصهيونية من جهة، وأي مشروع لماذا لإغلاق ملف القدس. يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذا اليوم يوم القدس العالمي راح يتكرر في كل سنة، وهذا راح يضع علامة كبيرة على أي مخطط وأي مشروع يريد أن يتنازل عن القدس، حتى لو كان مشروع عربي ليس من حق الشخص العربي أن يتنازل عن قضية هي ليست خاصة به وإنما هي عامة لكل المسلمين. ولهذا الإمام كان يدرك بأن العدو المشترك وهو القوى الكبرى وأداتها ويدها إسرائيل في المنطقة، الإمام يدرك تمام الإدراك بأن هذه القوى الكبرى لا تجعل خصما لها إلا الإسلام، تعلمون بذلك أو لا؟ العدو لا يجد لا في العربية خصما ولا في الفارسية خصما ولا في الهندية خصما ولا في أي قومية خصما، يجد أن الخصم اللدود الذي يحرجه والذي يقف في وجه مصالحه هو الإسلام. ولهذا ينبغي أن يتضامن المسلمون وأن يتحد المسلمون ويتعرفوا على أرضهم الإسلامية المغصوبة، وبالتالي ينهضوا نعم لفعل شيء وعمل شيء لإرجاع ما غصب من المسلمين. الآية تقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله سبحانه وتعالى بارك حول هذا المسجد، وهناك عدة أمور تبرز ما فعله الله من بركة ومن خير في ذلك المكان، بحيث أن الناس كانت هناك حالة قلبية يهوون زيارة ذلك المكان. ذاك المكان ما كان أرض اقتصادية أرض تجارية، وإنما أصبح من خلال هذه البركة الإلهية أصبحت منطقة لها استراتيجيتها، لها وضعها المميز اقتصاديا اجتماعيا تجاريا سياسيا. على كل حال أنواع البركة أنواع البركة التي وضعها رب العالمين في ذلك المكان. وفي يوم القدس العالمي علينا أيها الأحبة أن نتأمل في أن المغصوب الإسلامي يبقى مغصوباً ولا يمكن لأحد أن يتنازل عنه. هذه مفهومة.